أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه المعبية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الله عز وجل، وأن الضار النافع هو الله. إذا عند الأخير يرتاح في الدنيا شيخنا، إذا أنت مرتاح كل شيء بيد الله نرتاح. كان الكلام فيما سبق في بيان أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يجب اجتنابه، فلو وضع يده في أحد الإناءين جرى في اليد أصالة الطهارة لتساقط استصحاب أو أصالة الطهارة في الإناءين، فتصل النوبة إلى الأصل الترخيصي في اليد كاستصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة. ثم ذكر الشيخ أنه يوجد هناك موردان يثبت فيهما وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. المورد الأول: ما لو حصل للأصل في الملاقي أي الأصل الجاري في اليد أصل آخر معارض له في مرتبته، فإن التعارض من أحكام الرتب. فمثلا لو وضع إصبعه الأولى في الإناء الأول ووضع إصبعه الثاني في الإناء الثاني، فيقال إذا لاحظنا المرتبة الأولى وهو الملاقى من كلا الطرفين فهو في رتبة السبب، إذا لاحظنا الملاقي وهو الإصبع في كلا الطرفين فهو في رتبة المسبب، وكلا واستصحاب أو أصل الطهارة في الإصبعين الملاقيين للإناء الأول والثاني الأصول الترخيصية لا وجود لها فيهما، مع فرض النظر إلى الأصول الترخيصية في الرتبة الأولى في الرتبة السابقة. فإذا تعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وصلت النوبة إلى استصحاب الطهارة في اليد واستصحاب الطهارة في اليد الثانية في الإصبع الأول وفي الإصبع الثاني، فيحصل تعارض للأصلين في كلا الإصبعين فيكون حالهما كحال الملاقيين بالفتح، واضح؟ فيكون العلم الإجمالي منجز، إذ يعلم المكلف إجمالا إما بنجاسة الإصبع الأول لنجاسة الإناء الأول، وإما بنجاسة الإصبع الثاني لنجاسة الإناء الثاني فيكون العلم الإجمالي منجس. هذا هو المورد الأول. ولهذا قال نعم لو حصل للأصل كأصحاب الطهرة وأصالة الطهرة في هذا الملاقي بالكأس، أي هو الملاقي الإصبع الملاقي للإناء الأول، أصل آخر في مرتبة أصالة الطهارة في الإصبع الثاني الملاقي للإناء الثاني، كما لو وجد معه يعني مع ملاقي المشتبه الأول، واضح، مع الملاقي الأول ملاقي المشتبه الآخر، كان يعني كلا الملاقيين من الشبهة المحصورة. انتهى المورد الأول. هي ولو إشارة إلى مورد آخر. المورد الآخر بيانه يتوقف على بيان مقدمة، وهي أنه تارة نفترض أنه بعض أطراف العلم الإجمالي تلفت أو خرجت عن محل الابتلاء بعد المنجزية، بعد العلم، بعد الالتفات، وتارة تتلف بعض الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي. فهنا كم صورة شيخنا؟ فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون العلم الإجمالي سابقا على خروج أو تلف بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو علم إجمالا أن أحد الإناءين نجس، وبعد علمه الإجمالي أراق أحد الماءين، فهل بإراقة أحد الماءين تزول المنجزية؟ لا، لا تزول المنجزية، لأن العلم الإجمالي تنجز في الزمان الأول ومقتضاه وجوب الموافقة القطعية، فتنجز الحرام الواقعي أو النجس الواقعي الثابت بين الإناءين من الزمان الأول. فلو تلف أحد الأطراف وبقي الطرف الآخر، لعل هذا الطرف هو فيه الحرمة المنجزة، فلو اقتحمته وتبين أنه الحرام فإنه استحق العقوبة لتنجز الحرام الواقعي في الإناءين منذ الزمان الأول. أما لو الصورة الثانية، العلم الإجمالي اللاحق المتأخر لتلف أحد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء، كما لو فرضنا أن المكلف أراق الماء الأول أو شرب الماء الأول ثم بعد ذلك علم إجمالا أنه النجس، إما الإناء الذي أريق أو شربه راح تلف أو الإناء الذي بين يديه، فهل هذا العلم الإجمالي منجس؟ هذا العلم الإجمالي غير منجس، لأنه لا تصدق المنفصلة إن الحرام إما الأول وإما الثاني، لأن الحرمة فرع ثبوت الموضوع، والمفروض أن الموضوع خدا رحمتش كناد، يقولون راح الموضوع، راح الإناء تلف خرج عن محل الابتلاء، فإذا يكون المورد من باب الشبهة البدوية. فأقول إن كان الحرام هذا الإناء الذي بيدي يحرم شربه،
أما إذا كان الحرام هو الإناء الذي شربته، خو هل يحرم شربه بعد؟ راح راح الموضوع. وهذا معنى ما ذكرناه سابقا أن العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، فيكون المورد من باب الشبهة البدوية الشك في أصل التكليف، والجاري هو الأصل الترخيصي استصحاب طهارة، أصالة إباحة، أصالة طهارة بحسب المورد. إذا اتضح ذلك هنا يأتي هذا المورد الثاني. لو فرضنا أن الشخص وضع إصبعه في الإناء، وبعدما وضع الإصبع في الإناء تلف الإناء، أريق الماء الذي في الإناء، شرب، بعدما شرب حصل عنده علم إجمالي أن النجس إما الإناء الأول الذي وضع إصبعه فيه، وإما الإناء الثاني. واضح؟ إذن هكذا الصورة. قصة سوها قصة شيخا. فرضنا أن المكلف وضع يده في الإناء الأول، وبعدما وضع يده أريق الماء، ثم علم إجمالا أنه إما يحرم شرب الإناء الذي أريق أو الإناء الثاني، فهنا العلم الإجمالي يكون منجز بلحاظ الملاقي والطرف الآخر. فإذا لاحظنا الإناء مع الإناء فلا يوجد علم إجمالي منجز لما ذكرناه. شنو شيخنا؟ أنه الإناء قد ثلف قبل العلم الإجمالي. وأما لو فرضنا أن هذا الإناء الأول ما زال له أثر بلحاظ ملاقيه، فأقول الآن حين التفت أقول إما أن النجس هو الإناء الأول فيدي نجسة، إصبعي نجس، وإما أن النجس هو الإناء الثاني. والمفروض أن الأصل السببي في الإناء الأول الذي أريق لا يجري لخروجه عن محل الابتلاء، فيجري الأصل في المسبب بلا معارض. فإذا جرى الأصل في المسبب تعارض الأصل في الطرف الثاني أي في الإناء الثاني مع هذا الأصل الموجود في وين؟ في الإصبع وفي اليد، فيكون العلم الإجمالي منجز. ما يضر. ليش؟ لأنه المشكلة كانت شنو شيخنا؟ المشكلة كانت عندنا أن الأصل الثاني، الأصل في الإناء الثاني لا يعارض كلا الأصلين في السبب والمسبب، لأن الأصل المسببي ميت مع وجود الأصل السببي. هي نكتتنا. والمفروض أن الأصل السببي الآن ما موجود، فيوجد أصل مسببي. الأصل المسببي في هذا الطرف حي، والأصل هناك في ذاك الطرف حي، فيتعارض كلا الأصلين. متى ما لم يجري الأصل المسببي يجري الأصل متى ما لم يجري الأصل السببي يجري الأصل المسببي. والمفروض أنه هنا لم يجري لخروجه عن محل الابتلاء، مو لأجل المعارضة، لخروجه عن محل الابتلاء. إذا ما جرى الأصل في السبب جرى الأصل في المسبب في هذا الطرف، فيعارض ذاك الأصل. والفرق بين هذا المورد وذاك أن هناك الأصل في ذاك الأمثلة السابقة بالأمس سقط في الطرفين في الإناء الأول وفي الإناء الثاني لأجل المعارضة، فلما سقط كلا الأصلين سلم الأصل في المسبب في الملاقي بلا معارض. أما هنا ما صار تعارض بين الأصلين، فما زال الأصل في الإناء الأول حي، الأصل في الإناء الثاني حي، فعندنا أصل في رتبة المسبب حصل بينهما تعارض. واضح الفكرة؟ هذا هو المورد الثاني. إذن المورد الثاني ما لو حصل عندنا علم إجمالي بعد الملاقات وتلف الطرف الملاقي. قال ولو كان ملاقات شيء كالإصبع لأحد المشتبهين له للإناء الأول قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقات، مو قبله عبارة لا تخربط في قراءتها شيخنا، إذا تقرأ عبارة إذا قرأت لي يتغير. قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقة، مو قبل أيضا فقد الملاقة، قلت قبل فقد الملاقة مشكلة يصير واضح. إذا كان قبل فقد الملاقة يتنجز العلم الإجمالي من الأول، يعني إذا علمت إجمالا بعدين فقدنا ما يفيدنا. وفقد الملاقة ثم حصل العلم الإجمالي. إذا متى حصل العلم الإجمالي؟ بعد الملاقات وفقد الملاقاة. قال ثم حصل العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي متأخر بعد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. ثم حصل العلم الإجمالي إما بنجاسة الباقي الإناء الثاني والمفقود الإناء الأول، قام ملاقيه ملاقي الإناء الأول وهو اليد مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي، فيحصل عندي علم إجمالي إما بوجوب الاجتناب عن الملاقي وهو اليد أو الباقي أو الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر معارضة. ليش معارضة؟ لأن حية، لأن شنو كان المانع منها؟ الأصال، أصالة الطهارة في الإناء، وأصالة الطهارة في الإناء ما موجودة للخروج عن محل الابتلاء، لأن أصالة الطهارة في الملاقي بالكاس معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر. ليش؟ لعدم جريان الأصل في المفقود له السببي حتى يعارض أصالة الطهارة في الملاقي، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلي المكلف ولا أثر بالنسبة إليه. واضح عبارة إن شاء الله. فمحصل ما ذكرنا أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة في اليد هل هي سليمة عن المعارض؟ إذا هي سليمة فيها أصل ولا يوجد ما يعارضها جرت أصالة الطهارة، أما إذا كانت معارضة بأصل آخر كمعارضتها بمشتبه في الطرف الآخر في الصورة الأولى أو معارضتها لنفس الإناء، يعني صورتين، إما أن تعارض الملاقي للطرف الثاني أو تعارض نفس الطرف الثاني على الصورتين، فهنا تكون معارضة، والمعارضة حينئذ يقتضي أنه ماذا؟ وجوب الاجتناب وعدم جريان الأصل المعارض. إنكم بعد عبارة لخلاص هذه في نسخة بدل، ولو كان هي نسخة بدل مو موجود في كل النسخ، ولو كان العلم الإجمالي قبل هي فينا قبل مو بعده، قبل يعني حصل علم إجمالي ثم فقد الملاقي، هذا لا يضر في المنجزية، وقلنا أن تتعارض الأصول بلحاظ الإناء الأول والإناء الثاني وتجري أصالة الطهارة في الملاقي. قال ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي وقبل الملاقات، هي والملاقات عطف على فقد، كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي، هي الصورة الأولى الأصلية في البحث، وضع العبارة الملاقات عطف على فقد الملاقي، إذا كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي وقبل الملاقات اللي هو أصل البحث مالتنا، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم وضعت يدي في الإناء الأول ثم تلف الإناء لو أريق أرقت بالعمالة أو أريق، فهنا ماذا تكون النتيجة؟ نقول العلم الإجمالي يجري منجز بلحاظ كلا الإناء لأن الخروج عن محل الابتلاء بعد التنجز لا يضر في جريان الأصل ويجري أصالة الطهارة في اليد بلا معارض. واضح العبارة؟ هذه عبارة إشارة إلى أصل مطلب شيخ مهدي. عيدها لو مو واضح شيخ مهدي. لا الملاقي الملاقي بعد فقد الملاقي الملاقى 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 نعم الإناء بلي ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى يعني بلي وقبل الملاقات بعد ففقد فالظاهر كما بينا طهارة الملاقي له اليد ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي وهو الإناء الثاني ولا يخفى وجهه لأن العلم الإجمالي هنا سابق على الملاقات وسابق على فقد الملاقي فيتنجز العلم الإجمالي فتأمل جيدا. واضح هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في وين في منجزي أو أن وجوب الاجتناب عن بعض أطراف العلم الإجمالي وقد ذكر السيد العروة من باب يعني التطبيقات عدة فروع مبنية على هذه الكبرى في العروة الوثقى فهناك فروع فقهية بل مبنية على أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة هل مما يجب الاجتناب عن أو لا مسألة كثيرة في الابتلاء في وين في الفقه فلها فروع فقهية عديدة وتختلف النتيجة باختلاف المسالك. المثال الأول إذا مس الإنسان أحد الجسدين إذا مس الإنسان أحد الجسدين وهو يعلم أن أحدهما جسد ميت وأنه يجب غسل مس الميت لأنه لم يغسل بعده واضح فيعلم إجماع أن أحدهما يوجب مسه شنو غسل مس الميت يعني متى يعني قبل التغسيل بعد البرد وقبل التغسيل فعنده علم إجمالي بذلك فقام ولامست يده أحد البدنين أحد الجسدين فهنا يحصل عنده علم إجمالي وهو إما أن يجب عليه غسل مس الميت إذا كان ما لمسه ميت لم يغسل بعده وإما يجب عليه دفن الآخر إذا كان الآخر ميت يعني شك في أصل الموت أصلا واضح هذا يعني فهو عنده علم إجمالي أن أحدهما ميت والآخر غير ميت ولو من باب الموت السريري مثلا هذا مثال أحدهما ميت والآخر غير ميت ويعلم أن الميت بعده لم يغسل بحيث أن مسه شنو يوجب غسل مس الميت فقام ولاقى أحد الطرفين فهنا يقال يحصل عنده علم إجمالي أنه إن كان الميت هو الأول فيجب علي غسل مس الميت إن كان الميت هو الثاني فيجب دفنه والصلاة عليه وتجهيزه فهنا هذا المورد من ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة كيف حكمه؟ علم إجمالي ماكو إشكال يتنجز.
وجوب الغسل ووجوب الدفن أيضا.
ماكو مشكلة عادي يعني ما يشترط في المنجزية أن يكون حكم واحد. المهم يتشكل علم إجمالي ولو بحكمين. لأن ذكرنا في صور العلم الإجمالي تارة أعلم ولو بحكمين إما بوجوبي إما بوجوب الخمس في كذا أو بحرمة كذا. فهذا علم إجمالي منجز.
وإن كان المعلوم بالإجمال حكمين، ماذا؟ حكمين متغاير، أعلم إما بوجوب مثلا صلاة الجمعة أو بوجوب الخمس في الهدية، الإجمال منجز، واضح. فيقول هذا بناء على من يرى المنجزية في مثل هذا المورد، فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يحتاط. أما بناء على عدم المنجزية فإنه يتنجز العلم الإجمالي في الطرفين الأوليين، واضح، ويبقى ويجري استصحاب عدم وجوب غسل مس الميت بلا معارض، واضح. هي يأتي مسألة إذا عم يترك الدفن مثلا الصلاة عليه، أو أراد أن يحتاط يصلي على فيما يمكن يحتاط، إذا كان الثاني هو الميت الدفن قد يكون في مثلا مشكلة، قد فيه عنوان آخر ثاني، يصلي عليه، واضح، يغسله احتياطا، واضح. نعم الدفن قد يكون في مشكلة أنه مثلا كذا، ويجب عليه أن يصل غسل مس الميت. أما بناء على عدم المنجزية لا يجب عليه غسل مس الميت، لأنه لاقى أحد أطراف الشبهتين محصورة. مثال ثاني، إذا تزوج الشخص إحدى امرأتين وهو يعلم أن أحدهما في العدة، فإذا تزوج إحدى امرأتين وهو يعلم أن أحدهما في العدة فيتشكل لديه علم إجمالي. أقول لك إيش أمثلة؟ أمثلة خفية صعبة تصويرها. أنا مثالنا سهل، نجاسة ولقات يد. لكن ليش أمثلة؟ شوف شفة تشكل العلم الإجمالي. فحينئذ يتشكل لديه علم إجمالي بأنه إن كان التي تزوجها، يربالك، هي التي في العدة حرمت عليه مؤبدا، وإن كانت ذات العدة غيرها حرم عليه الزواج، حرم عليه الزواج منها إلى أن تنقضي عدتها. إذن هو أعلم إجمالا إما بالحرمة المؤبدية أو بحرمة الزواج من الأخرى. هنا كيف ملاقات لحد الطرفين علم إجمالي؟ كان يعلم إجمالا بأن أحدهما في العدة، ففي هذه الرتبة ما يزوج. تزوج أحد، هي ملاقاة أحد الطرفين، تزوج أحد الطرفين، حيث من ملاقاة أحد، كان يجب عليه أن يجتنب أن لا يتزوج، لأنه لا يصح التزوج بالمرأة ذات العدة، فيعلم إجمالا بحرمة الزواج من أحدهما. قام ولاقى أحد الأطراف، مو لاقين وضعيدة في الأصبع في الماشي خنا، لا، يعني تزوج بإحدى، يعني اقتحم أحد الطرفين، تزوج بإحدى المرأتين. فلما تزوج فتلو حق رح بيستانس، جاوا ليه الأصولين قالوا ليه قد وإيش ليك، لو أنت منتظر تنتهي العدة كان تزوج من أي واحدة منهم، الآن لا، يعلم إجمالا إما أن التي في العدة هي الأولى التي تزوجها وبالتالي تحرم عليه مؤبدا، وإما أن المرأة التي في العدة هي الثانية فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها. فإن قلنا أن ملاقي أحد الأطراف كالملاقى داخل في المنجزية، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز له أن ينكح هذه مطلقا، للعلم الإجمالي منجز إما بالحرم، يراعي الحرمة المؤبدية في الأولى وعدم الزواج في الثانية إلى أن تنقضي عدتها. فالأولى ما لحق يتزوجها، الثاني يتزوجها متى؟ بعد انقضاء العدة. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي غير منجز بلحاظ الملاقي، فإن ملاقي أحد يجري فيه أصالة الإباحة، استصحاب عدم الحرمة المؤبدية، عدم حصول السبب الموجب للحرمة بلا معارض. شوفوا شيخنا،
هذا شيخنا بناء على أن ملاقي أطراف الإجمالي يشمل غير باب النجاسة.
بلي بعد عام شيخنا، هذا الآن كان الأول، كان الأول نقطة خاصة، بعدين هاي النقطة عامة، الملاقي هي بعد عام. كان النقطة الأولى قلنا أول ما دخلنا النقطة تمسكنا بدليل أنه هذا النقطة، أما هذا العلم الإجمالي عام ما حد يخصصه في النجاسة،
هذا الآن البحث في العلم الإجمالي. يتشكل علم إجمالي في الملاقي، ما أحد يدعي أنه خاص بالنجاسة، ذاك كان الدليل الأول خاص بالنجاسة، هذا الدليل العام للعلم الإجمالي منجس. يهدى في الطهارة والنجاسة، أن الملاقي لأحد النجس الحرام حرام، في دليل أنه اجتنب النجس. أما العلم الإجمالي الملاقي مطلقة مسألة، في الغصب تأتي، تأتي في النجاسة، تأتي في كل الموارد. تريد بعد فرع؟ فرع ثالث، إذا فرضنا أنه عنده زوجتان، ما يخلوا هذا مسكين هم عنده زوجتين، ويعلم أن أحدهما حائض ولا يدري من هي، فإذا قارب إحدى الزوجتين وهو يعلم أن أحدهما حائض، فهذا ملاقي أحد أطراف شيخنا شنو؟ الشبهة المحصورة. مقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يقارب أي منهما، وجواز المقاربة، بل وجواز المقاربة بالبراءة متعارض في كليهما. فإذا قام ولاقى أحد الطرفين، أي قام وقام وقارب إحدى الزوجتين، فهنا يتشكل عنده أو عند غيره، يقول له علم إيش إجمالي. كاستد نقول ما إيش قلنا مسكين، وقع في وين، وقع في عالم ثاني، إحنا نقول له صار عندك علم إجمالي. يتشكل عنده علم إجمالي، وهو أنه إن كان التي قاربها هي الحائض وجبت عليه الكفارة، لأنه لا يعني مقاربة الحائض في أثناء الحيض يجب عليه فيها الكفارة بناء على مبنى جمع من الأعلام أنه السيد الإمام، بعضهم يقول احتياط استحبابي، بعضهم يقول بناء على الوجوب وجبت عليه كفارة. وإن كان الحائض هي الأخرى حرم عليه مقاربتها. فيقول الآن يسألكم، هل هذا العلم الإجمالي الجديد منجز الذي يريد أن يثبت وجوب الكف كفارة ياي أو لا؟ نقول بناء على أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ليس خارجا، بل ليس داخلا في المنجزية ولا تجب موافقته القطعية، تجري البراءة عن وجوب الكفارة بلا معارض، لأن الشك في وجوب الكفارة مسبب عن الشك في أن هذه المرأة في العد في حائض أو ليس بحائض. فإذا جرت الأصول الموضوعية في رتبة السبب لا تصل النوبة إلى المسبب، إذا تعرض الأصلين وصلت النوبة إلى المسبب. ملاقي يعني اقتحام، وش ملاقي يعني اقتحام أحد الأطراف. لا عندنا علم إجمالي، أنا أعلم إجمالا بأن إحدى المرأتين حائض، نقول هذا العلم الإجمالي إذا احنا نجي ندرسه، نقول هذا العلم الإجمالي تجب موافقته القطعية. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقارب أي امرأة من المرأتين، لا يجوز مقارب إحدى الزوجتين، هذا واضح. لو واحد جاء وقال لو فرضنا أنه قارب إحدى المرأتين هل تجب الكفارة أو ما تجب الكفارة؟ هذا مطلب جديد الآن، لأنه يقول الكفارة مثل الآن مثل وجوب الحد كان، هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ لو قارب كليهما قطعا تجب الكفارة، لأنه يعلم أنه لاقل قارب الحائض فيجب الكفارة، بس هو لاقى ما يدري هل الآن اللي قاربها هل هي حائض فتجب الكفارة أو لا؟ فقد يقول قائلا ما في علم إجمالي، هذا أخوي يجي البراء يجي. قال لا، يتشكل علم إجمالي جديد، يتولد هذا العلم الإجمالي. ليش؟ فنقول إن كانت المرأة الأولى هي حائض فيحرم مقاربتها وتجب الكفارة، إن كانت الحائض المرأة الثانية فيحرم مقاربتها. هي دخلت وجوب الكفارة من وين؟ من وين دخلت وجوب الكفارة؟ من ملاقي أحد أطراف. فهل هل دخل داخل في المنجزية في عرض الأولين أو أنه في الطول؟
واضح الصورة؟ بعد وهناك يخيفوا يفور خفي عشان تتلفت إلى محل البحث، واضح؟ ساعة واحد يدرس النظرية ما يعرف التطبيقات، لأن التطبيقات خفية بصدر. المهم هذا تمام الكلام. وسيد العروة يرى أنه، سيد العروة في كل هالموارد يرى الاحتياط، يرى أنه بلي، يرى أنه مشكل الأصل الملاقي لأحد الطرفين يدخل في المنجزية، واضح؟ أو يشكك في ذلك فيحتاط في مقام الفتوى، يحتاط في الموارد.
على العلية ولا على الاقتضاء؟
مو واضح في كلمات سيد العروة. الاقتضاء الظاهر، ما يرى العلية حسب الظاهر، يعني حسب ما يفهم من كلمات ما يفهم، ما يرى العلية. هذا تمام الكلام في التنبيه. رقم كام؟ 4. خش تنبيه كام. التنبيه الخامس وهو الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. وهناك صورتان للبحث. الصورة الأولى الاضطرار إلى معين، إلى طرف معين. الصورة الثانية الاضطرار إلى طرف غير معين، يضطر إلى أحدهما على سبيل البدل، فأي منهما رافع للاضطرار. فنذكر مثالين لكي يتضح البحث. تارة نفترض أن المكلف علم إجمالا بأن النجس إما الماء أو عصير البرتقال. تحب عصير البرتقال شيخنا؟ عصير الليمون؟ لا إن شاء الله في هذا ما يظهر. فأعلم إجمالا بأن النجس هل هو الماء أو عصير البرتقال، وفرضنا أن المكلف مضطر إلى شرب عصير البرتقال لأن فيه دفع للضرار ودفع لمرضه. قال الدكتور لازم تشرب عصير البرتقال، فهو مضطر، والمضطر إلى وين؟ معين. معين. هذا الاضطرار إلى طرف بعينه، وليس أي واحد منهما رافع للاضطرار، بل الرافع للاضطرار فقط وفقط هو عصير البرتقال، وما أدراك ما عصير البرتقال. الصورة الثانية الاضطرار إلى طرف غير معين، كما لو كان عنده كأسين من ماء البرتقال، عنده إناءين من عصير البرتقال، ويعلم أن أحدهما نجس أو مغصوب، وكان مضطرا إلى شرب أحدهما على سبيل البدل. المهم أشرب عصير البرتقال لكي أدفع به المرض، وهذا يحصل بشرب الإناء الأول أو بشرب الإناء الثاني، فهان الاضطرار إلى غير معين. وعلى كل حال، هي صورة، إذا اضطرار إما إلى معين وإما إلى غير معين. وعلى كل حال، يعني سواء إلى معين أو لا، إما أن يكون الاضطرار حاصل بعد العلم الإجمالي أو لا، لا يعني إما قبله أو مقارنا له. إذن الاضطرار إما أن يحصل متى؟ بعد العلم الإجمالي، وإما أن يحصل الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو مقارن له، مقارن له معه. فتارة نفترض أن المكلف علم إجمالا ساعة صبح، صبح علم إجمالا، قام من الصبح علم إجمالا أنه أحد الإناءين نجس، ثم الساعة العاشرة اضطر إلى شرب أحدهما المعين أو غير المعين. إذن هذا الاضطرار لاحق للعلم الإجمالي. تارة يكون الاضطرار سابق للعلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي. كما لو فرضنا أن المكلف اضطر من بعد صلاة الصبح جاءته المعدة فاضطر إلى أن يشرب عصير البرتقال. بعدما اضطر علم إجمالا أن إما العصير البرتقال المضطر إليه شنو نجس أو الماء، أو إما عصير البرتقال، إما هذا الإناء الذي هو فيه البرتقال نجس أو ذاك إناء من البرتقال نجس، يعني اضطرار إلى غير المعين. المهم أن الاضطرار كان الاضطرار إلى شرب البرتقال كان سابقا أو مع مقارنا للعلم الإجمالي، فتكون مجموع الصور كم؟ 2 × 2 = 4 صور، هي معهم خب نفس قبله ماكو فرق. فما هو الحكم في هذا في الصور؟ الشيخ الأعظم يقول، نعطيكم الفتوى الأصولية، تريد فتوى أصولية كتاب الرسالة الأصولية يسموها، إيه بس حنا نعطيكم فتوى اليوم. الفتوى الأصولية أنه إذا كان الاضطرار إلى معين فالعلم الإجمالي غير منجس، سواء كان الاضطرار بعد العلم، قبل العلم، مع العلم. متى ما سمعش يسوي الاضطرار إلى معين أنت مغمض تقول شنو العلم الإجمالي غير منجس. أما إذا كان الاضطرار إلى غير المعين فإنه في موارد الاضطرار إلى غير المعين فإنه إن كان ذلك بلي مو بفصلها الشيخ أعظم هم يفصل. وإذا كان الاضطرار إلى غير المعين العلم الإجمالي منجز، أي يجب أن يترك الطرف الآخر سواء كان قبل العلم أو الاضطرار قبل العلم أو بعد
العلم.
شو عبارته؟ فإن كان بعض فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه. نعم.
روحوا إلى وإن كان بعده.
ها بلي أنا اشتبه. أحسنت أنا اشتبهت بلي. إيه أحسنت أنا اشتباه بلي. إذا في القسم الأول إذا كان هنا فصل أنا في بالي كان مفصل لأنه لا يستغرب في عبارة بسرعة. الاضطرار إذا كان الاضطرار إلى معين هي يحتاج إلى تعديل. إذا كان الاضطرار إلى معين فإن كان قبل العلم الإجمالي الاضطرار أو معه فلا منجزية، بخلاف ما لو كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي فهناك منجزية. واضح. ولهذا قال وإن كان بالظهر وجوب الاجتناب الآخر. نعم. وأما إذا كان الاضطرار إلى غير معين فيجب الاجتناب عن الباقي بلا فرق بين قبل العلم أو بعد. إذن الآخون الشيخ الأعظم هي مسألة واجه خلافية، يفصل إذا كان الاضطرار إلى معين يأتي بيان هذا التفصيل في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.